devletleşen durumun ortasına gelen demokrasi yanlısı ve Nobel ödülü.
مرحبا أهلا بكم في برنامج وجهة نظر. اليوم سوف نتحدث عن اسطنبول وأهمية اسطنبول في وقتنا الحاضر. هذه المدينة التي احتضنت أكبر الحضارات في العالم عبر آلاف السنين، واحتضنت كذلك الميراث الثقافي العظيم لهذه الحضارات. ونتحدث عن الأهمية التاريخية لهذه المدينة وجمالها وشهرتها وعظمتها. وجهة نظر. والآن يبدأ ملف اسطنبول. ملخص حلقتنا لهذا اليوم على النحو الآتي: في البداية سوف نلقي نظرة على التاريخ القريب لمدينة اسطنبول، ونقدم معلومات حول الحملات التي تم توجيهها إلى اسطنبول. إذا ألقينا نظرة على التاريخ الإسلامي، نلاحظ أن هذه المدينة كانت في جميع عهودها مدينة مقدسة وذات شأن عظيم، وخصوصا منذ تم فتحها. ولهذا السبب فسوف نتحدث باختصار عن فتح اسطنبول والمرحلة التي عقبت ذلك الفتح، وفي الأخير نتناول مكانة اسطنبول وأهميتها في الدين الإسلامي. وجهة نظر اسطنبول. نظم المسلمون العرب في البداية، ثم بعد ذلك المسلمون الأتراك، على امتداد مئات السنين عدة حملات على اسطنبول، وتم خلال بعض هذه الحملات محاصرة المدينة. وأهم سبب دفع إلى تنظيم هذه الحملات وحث عليها هو الحديث الذي بشر بأن اسطنبول سوف تفتح.
لتفتحن القسطنطينية، فلا نعم الأمير أميرها ولا نعم الجيش ذلك الجيش.
كانت أول حملة من قبل المسلمين لفتح اسطنبول في عهد الخليفة عثمان رضي الله عنه، وأول من أعد حملة بحرية هو والي سوريا في ذلك الوقت معاوية رضي الله عنه. وكان هذا الاسطول قد دمر القوات البحرية البيزنطية في السواحل الفينيقية في عام 655 للميلاد، وبذلك فتح الطريق البحري أمام المسلمين. أما أول حصار قام به المسلمون لإسطنبول فكان في عام 668 في عهد ابن الخليفة الأموي معاوية رضي الله عنه، غير أنه لم يتم الاستيلاء على المدينة. وبعد هذه الحملة قام الأسطول الأموي بدخول مرمرة مرة أخرى سنة 674، وبعد 7 سنوات من الحصار فشلت المحاولة، وتم محاصرة اسطنبول مرة أخرى سنة 717 للميلاد بقيادة مسلمة بن عبد الملك، غير أن هذا الحصار انتهى بالفشل. وكان آخر حصار للعرب خلال سنتي 781 و782 للميلاد، وذلك بقيادة الجيش الذي بعثه الخليفة العباسي هارون الرشيد، وقد تمكن من هزيمة الجيش البيزنطي في إزميد، وتقدم إلى أن وصل إلى أسكدار وحاصرها، غير أنه في نهاية الحصار وقع على اتفاق مع البيزنطيين ثم عاد أدراجه. وبالإضافة إلى هذه الحملات التي قام بها العرب المسلمون، هناك حملات أخرى غير أن أي منها لم يكلل بالنجاح. واهتم الأتراك العثمانيون طوال القرن الرابع عشر بالبيزنطيين وباسطنبول، وقبل الفتح بمدة طويلة كانت مدينة اسطنبول بتمامها ما عدا المنطقة الواقعة داخل السور أراض عثمانية. وطوال هذه الفترة تدخل العثمانيون في الشؤون الداخلية للبيزنطيين، وأصبحوا طرفا في الصراع على الحكم. وابتداء من عام 1391 للميلاد أصبحت اسطنبول تحت الحصار. وفي عام 1396 أقام بايزيد الأول أسوار الأناضول في القسم الآسيوي من أجل الحيلولة دون وصول المساعدات من البحر الأسود. وقد جرت مناورات متواصلة في المناطق المجاورة لإسطنبول إلى حين تم الفتح، بيد أن إسطنبول لم تفتح إلا عام 1453.
فتح إسطنبول. كان محمد الثاني، يعني محمد الفاتح، مقرا العزم على فتح المدينة من أجل منع وصول المساعدات القادمة إلى بيزنطة من جهة الشمال منعا كاملا، ومن أجل السيطرة على المضيق من جهتيه كليهما، أنشأ في الجهة الأوروبية سوراً عظيماً ما يزال قائماً حتى اليوم. في الحقيقة إن سلطان محمد الفاتح كان يعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام بشر بأن المهدي عليه السلام سوف يفتح اسطنبول في آخر الزمان، ولهذا السبب ذكر بأن المهدي عليه السلام سوف يفتح اسطنبول ولم يرد هو في فتحها، غير أن الشيخ أق شمس الدين أقنعه بعد أن قال له: أنت سوف تفتح اسطنبول ماديا ويفتحها المهدي معنويا. وحتى يظهر حضرة المهدي عليه السلام كان لابد من فتح اسطنبول، لأن خروج المهدي وظهوره مرتبط بمدينة اسطنبول، ولهذا السبب اتخذ السلطان محمد الفاتح القرار بفتحها. بدأت التحضيرات من أجل فتح اسطنبول قبل عام من فتحها، وتم حشد مدافع ضخمة من أجل محاصرتها، وتم كذلك إعداد أسطول متكون من 16 قطعة بحرية، وتم مضاعفة أعداد الجنود. ويوم 2 أبريل شهدت أولى طلائع القوات العثمانية على أبواب اسطنبول، وهكذا بدأ الحصار. واستمر هذا الحصار قرابة شهرين، ويوم 29 من مايو سنة 1453 بعد الظهر تم الاستيلاء على المدينة، ثم رفع عنها الحصار بعد ذلك. دخل السلطان محمد الفاتح المدينة من جهة طوب قابي، وتوجه مباشرة إلى آيا صوفيا. وفي ذلك الوقت كان آيا صوفيا كنيسة فحولها إلى جامع، واعتبارا من هذا التاريخ أصبحت اسطنبول مدينة عثمانية.
كان فتح اسطنبول عاملا مهما في تأمين الوحدة التركية في منطقة الأناضول، ولم يكن العثمانيون قادة للأتراك الموجودين في الأناضول فحسب، بل كانوا كذلك قادة للعالم الإسلامي كله، وقد بدأت هذه القيادة على إثر الفتح مباشرة. بعد الفتح تحولت الإمارة العثمانية إلى دولة عالمية، إلى إمبراطورية. بعد الفتح أصبح الإسلام الذي يقود الدولة العثمانية محركا وفاعلا مهما في السياسة العالمية. وفي تلك المرحلة كان للمسلمين دور مؤثر في جميع التطورات التي يشهدها العالم في ذلك الوقت. لقد سعت المسيحية الأوروبية لمدة 3 قرون إلى إخراج الإسلام من آسيا عن طريق شن الحروب الصليبية، وكانت اسطنبول بالنسبة إلى الصليبيين في هذا الصراع تعد مركزا فاعلا ومتقدما. وعلى إثر فتح اسطنبول تم الاعتراف بهيمنة الإسلام في آسيا من قبل العالم المسيحي، ولم تتمكن من تنظيم حملات صليبية من أجل استرجاع هذه الأراضي. وعلى العكس من ذلك توجه الإسلام نحو أوروبا، وكان فتح اسطنبول نقطة بداية لسنوات طويلة من تفوق المسلمين في مواجهة هذه القارة. وإثر الفتح مباشرة تم إحداث مناطق لإسكان الناس فيها من أجل النهوض بالمدينة. وفي البداية تم الشروع في ترميم وإصلاح الأبنية والأسوار التي بقيت من القديم، وكذلك الآثار البيزنطية من العهود المتأخرة. وقام العثمانيون بتشييد بناياتهم على البنى والأسس التي أقيمت من قبل البيزنطيين، وتم كذلك صيانة صهاريج المياه الكبيرة، وأصبحت اسطنبول عاصمة إمبراطورية بعد أن رسمت عليها بصمتها المتميزة. لقد أصبحت اسطنبول أكبر مدينة في أوروبا بعد 50 عاما من فتحها. ودخلت هذه المدينة القرن 16 كمدينة عظيمة، بيد أنه بتاريخ 14 من سبتمبر سنة 1509 ضربها زلزال قوي تسبب في حصول أضرار كبيرة، ويعتقد أن قوة الزلزال كانت 8 درجات، واستمرت الهزات الارتدادية لمدة 45 يوما، مما تسبب في قتل الآلاف من الناس وهدم الآلاف من البيوت. وفي عام 1510 استخدم السلطان بايزيد الثاني نحو 80,000 شخص وأعاد بناء المدينة من جديد تقريبا. ولهذا السبب فأغلب الآثار التي وصلتنا اليوم تعود إلى هذه الفترة. وبين عامي 1520 و1566 كانت اسطنبول تحكم من قبل السلطان سليمان القانوني، وقد قام بتطوير المدينة من خلال التخطيط البديع الذي طبقه في المدينة. وهناك آثار كثيرة بقيت من عهده إلى يومنا الحالي، وفي هذه الفترة توجد إنجازات عظيمة كل واحد منها أجمل من الآخر، بتوقيع المعمار سنان المشهور وعرفت إسطنبول في عهد القانوني نهضة حقيقية. وفي عام 1894 للميلاد تعرضت إسطنبول مرة أخرى لزلزال كبير أطلق عليه اسم زلزال عام 1310، وبسببه تضررت المدينة أضرارا فادحة. وعقب الحرب العالمية الأولى وتحديدا بتاريخ 13 من نوفمبر عام 1918 قامت أساطيل الدول الحليفة باحتلال إسطنبول، وخاض الغازي مصطفى كمال أتاتورك حرب التحرير. وفي عام 1923 نالت تركيا استقلالها بزعامته، وبإعلان الجمهورية فقدت إسطنبول هويتها كعاصمة. ومثل ما هو معروف ففي بداية القرن السادس عشر حملت الدولة العثمانية لقب دولة الخلافة بعد أن وضع السلطان ياوز سليم نهاية للسلطنة المملوكية. تم إلغاء الخلافة في بداية القرن الماضي بصفة رسمية، ومنذ ذلك الوقت إلى اليوم لم تنتقل إلى أي مكان آخر، ولذلك فإسطنبول من هذه الناحية تحتفظ بأهمية كبيرة لأنها كانت المركز الأخير للخلافة، وإلى حد الآن ما زالت تحمل هذا اللقب من الناحية المعنوية. قلنا في بداية البرنامج أن النبي عليه الصلاة والسلام تحدث عن إسطنبول في أحاديثه الشريفة، وتوجد أحاديث كثيرة تشير إلى أن المهدي عليه السلام سوف يظهر في بلادنا ويستأنف عودته من إسطنبول. فحضرة المهدي عليه السلام سوف يظهر بإذن الله في تركيا ويخوض صراعه الفكري من تركيا، وهذا الأمر يرد في معنى الحديث الشريف على النحو التالي:
المهدي لن يغادر الروم ولن يغادر الأتراك.
إن السبب في إطلاق اسم الروم على إسطنبول هو أن تركيا تسمى ديار الروم. في الماضي ذكر بعض العلماء الأماكن التي سيخرج فيها حضرة المهدي عليه السلام، وذكروا مراكز الخلافة في زمانهم مثل العراق والشام والكوفة والمدينة، غير أن الروايات التي تذكر أحداث آخر الزمان تتفق على أن مركز هذه الأحداث يكون في مركز آخر خلافة. ومثل ما ذكرنا قبل قليل فهذه المدينة هي إسطنبول. وقد ذكر العالم الإسلامي الكبير ومجدد القرن الثالث عشر الهجري أن حضرة المهدي عليه السلام سوف يظهر في إسطنبول، ويقول في مؤلفه المسمى كلمات:
إن السبب والسر في اختلاف الروايات والأخبار المتعلقة بحضرة المهدي عليه السلام في وقتنا الحاضر هو أن مفسري الأحاديث قد شرحوا نصوص هذه الأحاديث حسب آرائهم وتصوراتهم. فمثلا عندما كان مركز الخلافة في ذلك الزمان في الشام أو في المدينة، فإنهم ظنوا أن الحوادث المتعلقة بحضرة المهدي عليه السلام سوف تتحقق في مناطق مثل البصرة أو الكوفة أو الشام، وهم فسروا الأحاديث على هذا النحو.
بمعنى أن حضرة المهدي عليه السلام لن يخرج من مكة أو المدينة أو الشام أو البصرة مثل ما قال ذلك بعض العلماء، وإنما سوف يخرج إن شاء الله تعالى من آخر مركز للعالم الإسلامي وهو إسطنبول. وقد بشر نبينا عليه الصلاة والسلام بأن حضرة المهدي سوف يفتح إسطنبول فتحا معنويا.
وقد روى ابن عمران رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في معنى حديث الله أن ثمة ستة أشياء لا تقوم الساعة حتى تحدث، ومنها فتح المدينة، فسئل أي مدينة؟ فقال القسطنطينية أي إسطنبول. روى نعيم بن حماد عن أبي جعفر قال: سوف يمنع الظلم ويؤخذ على أيدي الظالمين، وسوف يجعل الله فتح إسطنبول على يديه معنويا.
أخبرت الأحاديث الشريفة أن المهدي عليه السلام سوف يفتح إسطنبول معنويا، وعندما ينشر المهدي عليه السلام الأخلاق الإسلامية في إسطنبول وفي العالم كله لن يستخدم أبدا الإكراه في ذلك، غايته فقط إعلاء كلمة الله ونصرة دينه. وقد ورد في معاني الأحاديث أن المهدي سوف يفتح إسطنبول معنويا بالتكبير والتسبيح،
ومنها أنه لا تقوم الساعة حتى يفتح الله عز وجل إسطنبول مركز روما على أيدي عباده المؤمنين. الله تعالى سوف يفتح القسطنطينية على أيدي أحبابه الذي يحبهم، وسوف يرفع عنهم المرض والحزن. سوف يخرج علماء كثيرون من بلدان مختلفة لا علم لأحد بالآخر، وينطلقون في البحث عن المهدي، وسوف يرافق كل واحد منهم نحو 310 أفراد، وفي النهاية يلتقون في مكة، فيسأل بعضهم بعضا عن السبب الذي جاء بهم إلى هذا الموضع، فيجيبون جميعا: نبحث المهدي الذي يخمد هذه الفتنة ويفتح إسطنبول، لأننا نعرف أباه وأمه وأسماء أفراد جيشه. إذا لم يبقى من الدنيا إلا يوم واحد، فإن الله يمد في طول ذلك اليوم حتى يخرج من نسل في جبل الديلم أو ولاية الديلم من يملك مدينة القسطنطينية.
مثلما هو معلوم، فإن رايتين من رايات النبي عليه الصلاة والسلام وسيفه وجبته وأماناته المقدسة الأخرى موجودة في إسطنبول في قصر طوب قابي، وهذه الأمانات المقدسة ظلت لسنين طويلة في حماية الشعب التركي. كما نعرف كذلك أن المهدي عليه السلام سوف يظهر رفقة أمانات النبي المقدسة هذه، والآن لنطلع على الأحاديث الدالة على ذلك.
روى عبد الله بن سرافة أن المهدي عليه السلام يخرج ومعه راية النبي عليه الصلاة والسلام وهي مزينة. عندما نأتي إلى العلامات، سوف يكون معه قميص رسول الله وسيفه ورايته، وهذه الراية لم تفتح منذ وفاة النبي عليه الصلاة والسلام.
نلاحظ أن هناك ذكرا في الحديث لراية لم تفتح من قبل قط، وحسب المعلومات التي حصلنا عليها من هيئة الإشراف على قسم الأمانات المقدسة، فإنه توجد رايتان في المتحف، واحدة من هاتين الرايتين تمت خياطتها في فترات لاحقة، وداخلها قطع من الراية القديمة. أما الراية الثانية بالرغم من وجودها داخل المتحف فإنها لم تعرض أمام الجمهور. وهذه الراية هي الراية التي لم تفتح منذ وفاة النبي عليه الصلاة والسلام قبل 1400 عام، وتمت المحافظة عليها منذ ذلك الوقت. وهذه الراية التي أشار إليها الحديث الشريف محفوظة في الأمانات المقدسة في متحف طوب قابي، وهي تنتظر أن تفتح من قبل حضرة المهدي عليه السلام. والآن لنمر إلى معنى حديث آخر.
عند فتح القسطنطينية معنويا، سوف يتم تثبيت راية عند وقت الوضوء لصلاة الصبح، وسوف يفرق الماء قسمين، وسوف يتباعد الماء عن بعضه البعض، وسوف يمر حضرة المهدي في المكان الذي ينشق عنه الماء ويعبر إلى الجهة المقابلة، وبعد ذلك سوف يثبت راية أخرى ويقول: أيها الناس اعتبروا، فكما انشق البحر لبني إسرائيل فإنه انشق لنا نحن كذلك.
أشار هذا الحديث إلى أن المكان الذي يوجد فيه حضرة المهدي عليه السلام سوف يكون مليئا بالرايات، واليوم نرى أن العلم التركي يرفرف في جميع جهات تركيا. وأخيرا أود الحديث عن الطريق الذي ورد ذكره في الحديث، فهو إشارة إلى مشروع القرن، مشروع مرمراي. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن مرمراي سوف يفتح في زمن المهدي عليه السلام، وهذه معجزة واضحة من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام. ولنتأمل مرة أخرى في أقسام الرواية التي عرضت قبل قليل على الشاشة.
سوف يتم تثبيت راية عند وقت الوضوء لصلاة الصبح، وسوف يفرق الماء قسمين، وسوف يتباعد الماء عن بعضه البعض، وسوف يمر حضرة المهدي من المكان الذي ينشق عنه الماء ويعبر إلى الجهة المقابلة.
تشير الرواية إلى الفتح المعنوي لإسطنبول بمعنى الزمن الذي يكثر فيه الاشتغال بالعلم ويكثر فيه بيان حقائق الإيمان ومعجزات القرآن والجهود التي تبذل للقضاء على الداروينية. هذا بالضبط العهد الذي أشار إليه الحديث وعرفه النبي عليه الصلاة والسلام. ومثل ما نبه إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقد تم فتح طريق عظيم تحت البحر من أجل العبور من ضفة البحر إلى الضفة الأخرى، وقد سمي هذا المشروع باسم مرمراي. ثم لنتأمل الآن الروايات الأخرى.
عند الوضوء لصلاة الصبح يثبت المهدي عليه السلام الراية بجانب البحر ويتباعد عنه الماء ويعبر من المكان الذي يفرق عنه الماء ويصيح في الناس. علامات القيامة من الصفحة 181 وحتى الصفحة 182.
جاء في الرواية يتباعد عنه الماء، فبسبب الطريق الذي يفتح في البحر سوف يكون هناك مسافة بين الماء والطريق. هذا ما تشير إليه الرواية إن شاء الله تعالى. ولننظر كذلك في الروايات الأخرى التي تتحدث عن الماء.
عند ظهور المهدي عليه السلام يرسل طلابه إلى القسطنطينية إسطنبول، وعند وصولهم إلى البحر يخطون شيئا بأرجلهم ثم يسبحون على الماء. طلاب حضرة المهدي عليه السلام سوف يمشون على الماء.
هنا أيضا يفهم أن الطريق الذي يمشي عليه الناس سوف يكون فوقهم، بمعنى أن الطريق الذي يتم إنجازه سوف يكون فوق الناس وأنهم سوف يمشون في طريق تحت الماء. ولنرجع الآن إلى مشروع مرمراي. فطريق مرمراي يمر عبر بحر مرمرة ويمر النفق تحت الماء على عمق 60 مترا، ومثل ما ورد في الحديث فهو بعيد عن الماء. وعبارة يخطون شيئا بأرجلهم مهمة جدا وتثير الاهتمام. من خلال هذه العبارة نفهم أن الوسائل المستخدمة يتم تحريكها بواسطة الأرجل، والذين شهدوا حفل افتتاح مرمراي يعرفون جيدا أن هذا الحفل بدأ بالتكبير والدعاء. والآن لنتابع معا بعض المشاهد القصيرة من ذلك الحفل، ثم نعيدكم بعد ذلك بالحديث في الموضوع.
اللهم يا من خلقتنا من العدم ويا من أخبرت عن وجودك وعن محبتك لخلقك، نفتتح اليوم باسمك الرحمن الرحيم هذا المشروع الذي يربط بين القارتين. اللهم فلا تحرم شعب إسطنبول العزيز من لطفك وعنايتك ورحمتك.
ثم إن المهدي يمر من الطريق المفتوح ويخطب في الناس: أيها الناس اعتبروا أنتم كذلك، فقد فرق الله لكم البحر مثل ما فعل مع بني إسرائيل، ثم إنهم سوف يعبرونهم كذلك ويكبرون.
أشار الحديث إلى أن هذا الطريق سوف يفتتح بالتكبير وذكر الله تعالى، ونحن نرى أن هذا هو بالذات ما حدث عند افتتاح مشروع مرمراي. والآن نواصل التأمل في الروايات الأخرى.
يعبر المهدي وطلابه من هناك ويدخلون المدينة.
أخبرت الرواية أن هذا الطريق الذي يتم افتتاحه يوصل مباشرة إلى المدينة، وهذا صحيح تماما. فطريق مرمراي لا يوجد به أي منعرج، وهو يوصل إلى المدينة بشكل مستقيم تماما. تحقق الرواية بشكل دقيق تماما يعتبر معجزة كبيرة. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر أن هناك رايات مرفوعة في بداية الطريق وفي نهايته.
يعزز راية ثم يعزز راية أخرى في النهاية.
مثل ما تعرفون كانت جميع الأماكن مزينة بالأعلام في يوم الافتتاح، وهو يوم 29 من أكتوبر، ولنتذكر معا ذلك اليوم. كل يوم يستخدم الآلاف من أهالي إسطنبول مترو مرمراي ويتنقلون بين ضفتي إسطنبول ويذهبون إلى أعمالهم أو مدارسهم. ويخبر النبي عليه الصلاة والسلام كيف أن الناس سوف يستخدمون هذا الطريق، فيقول في معنى أحد أحاديثه:
ثم إن المهدي يعبر من الطريق المفتوح ويخطب في الناس: أيها الناس اعبروا أنتم كذلك، فيعبرونهم أيضا.
أخبرت الرواية أنه عند افتتاح طريق سوف تكون هناك أعمال لتشييد جامع.
يعبر المهدي وطلابه من هناك ويدخلون المدينة ويبنون الجوامع. يبني المهدي عليه السلام في القسطنطينية إسطنبول وفي بلدات أخرى كثيرة عدة جوامع.
وفي الفترة الأخيرة تم في إسطنبول افتتاح مساجد كثيرة للعبادة، ومثلما هو معلوم فإن الأشغال بدأت منذ فترة في بناء أكبر جامع بإسطنبول في منطقة شاملقا، وهناك جوامع أخرى كثيرة بصدد الإنشاء في إسطنبول. وعند النظر إلى صور محطة مرمراي نلاحظ وجود جوامع في مداخلها، وتوجد تفاصيل مهمة جدا في بقية الرواية التي قرأناها قبل قليل، ولننظر الآن في بقية الرواية.
ومن هناك من الطريق المفتوح في البحر يدخلون المدينة ويبنون الجوامع. عندئذ سوف يخرج صوت يقول: بعدكم سوف يخرج الدجال ويكون بلاء على أطفالكم في الشام.
ومثل ما أخبرت الرواية في أيامنا هذه هلك آلاف الأطفال في سوريا منذ أكثر من 3 سنوات بسبب نظام الأسد، وما زالت المذابح مستمرة. وأخيرا نريد أن نضيف حديثا آخر، يشير الحديث إلى أنه عند إنشاء هذه الطريق سوف يتم العثور على آثار نفيسة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في معنى حديثه:
سوف يتم استخراج كنوز متكونة من الذهب ومجوهرات مختلفة وينشئون المساجد.
عند إجراء الحفر في مشروع مرمراي تم العثور على 35,000 قطعة تاريخية و13 سفينة غارقة. نحن باعتبارنا مسلمين نثق في الله تعالى وقلوبنا متعلقة بالقرآن الكريم، ونعتقد بصدق أن المهدي عليه السلام سوف يظهر في إسطنبول ويفتحها فتحا معنويا، ونحن نجتهد لكي نكون طلاب المهدي عليه السلام الذي ينتظره الناس بشوق منذ مئات السنين. وحسب أحاديث النبي الكريم فإن المهدي عليه السلام قد ظهر في هذا الزمان الذي نحن فيه، وهو الآن موجود في إسطنبول. والآن إسطنبول المباركة تستعد لخروج حضرة المهدي عليه السلام، هذا الضيف المبارك الذي يتم انتظاره منذ مئات السنين. قريبا جدا سوف نشهد أياما رائعة وعظيمة جدا، وظهور المهدي عليه السلام سوف يكون قريبا جدا، وسوف يكون ظهوره سببا في انتشار أخلاق الإسلام في العالم كله وانتشار السلام والطمأنينة والسعادة. ينتظرنا عصر ذهبي بإذن الله. وفي الأسبوع القادم نكون معكم بإذن الله تعالى في حلقة جديدة من برنامج وجهة نظر. في أمان الله.
Kötüleşen durumun ortasında gelen demokrasi yanlısı ve Nobel ödülü...